إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فليس ثم شيء أنفع للعبد في دينه ودنياه وكذا في أخرى من تقوى الله سبحانه وتعالى وامتثال أمره عز وجل، وليس هناك شيء أضر على العبد في دينه ودنياه وأخرى من معصيته لربه تبارك وتعالى. ولقد قال الله في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى في كتابه الكريم: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ولقد قال سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فدائما وأبدا طاعة الله عز وجل فيها كل الخير، فيها طمأنينة القلب وراحة البال، فيها الأمن من الخزي في الدنيا وفي الآخرة، فيها الأمن من عذاب القبر ومن الفضائح بين الناس، فيها كل الخير، فيها استجلاب للأرزاق. فبطاعة الله عز وجل نرزق، بطاعة الله عز وجل يدفع عنا أعداؤنا. فالشراذم يتشرذمون علينا بمعصيتنا لله سبحانه وتعالى، وإلا فربنا يقول إذا ما نحن استغفرنا وأنبنا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فدائما طاعة الله والاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه والرجوع إليه يصد الله بها عنا كيد الكائدين وإفساد المفسدين وشر الشريرين. تلك سنة لله عز وجل جارية، فضلا كما سلف عن استجلاب الأرزاق لمريد الرزق، فالرزق يأتي أهل التقوى عن غير كبير كد وعن غير كبير جهد، وإن كان الكد مطلوب والجهد مطلوب. ألم تروا أن مريم عليها السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا؟ قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهكذا تتوالى الآيات والأحاديث الدالة على ذلك. ثم إن الرزق القليل مع تقوى الله عز وجل يبارك فيه، فكم من شخص جمع مالا من حرام ومن أموال الناس ظلما وعدوانا وأكل الرشوة وقبل السحت، أنفق هذا المال على ولد كان بعد عاقا له، وعلى فتاة كانت بغيا من البغايا والعياذ بالله. فلا شيء أنفع للشخص أبدا من طاعته لربه ومن امتثاله أمره عز وجل، وكذا لا شيء أضر على العبد من معصية الله والحيود عن أمر الله. فمعصية ربنا سبحانه تدمر بسببها أمم، وتدمر بسببها شعوب، بل تزال وتباد أفرادا كانوا أو جماعات. فالله يهلك العباد في كثير من الأحيان بذنوبهم، فقد قال تعالى: وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب. ولقد قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فماذا كان؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فماذا كان؟ فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وهكذا تتوالى النصوص الدالة على ما ذكر. وهل خسف بقارون الطاغي الباغي إلا بسبب كبره وعلوه واستكباره في الأرض وطغيانه؟ وهل تبدلت الأحوال على فرعون وأغرق وأهلك وورث الإسرائيليون دياره إلا بسبب تجبره وعدوه؟ وهل أرسلت الريح العقيم على عاد إلا بسبب ظلمهم وعدوهم؟ وكذا ثمود، وكذا أصحاب الأيكة الظالمين، هل أرسلت عليهم أو أرسل عليهم عذاب يوم الظلة حر شديد بسببه خرجوا من البيوت وبحثوا عن ظل تظلهم، فجاءت سحابة سوداء فاجتمعوا تحتها فتأججت عليهم نيرانا إلا بسبب ظلمهم وعتوهم عن أمر الله؟ وكذا في أهل الإيمان كذلك، هل تبدلت أحوال آدم عليه السلام وأخرج من الجنة وظهرت عورته ورؤيت حتى طفق هو وزوجته يقصفان عليهما من ورق الجنة إلا بسبب المعصية التي هي الأكل من الشجرة؟ وفي ذلك يحذرنا ربنا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وكذلك هل تبدلت الأحوال على أصحاب نبينا محمد يوم أحد بعد أن أراهم الله في صبيحة يوم أحد ما يحبون إلا بمعصيتهم لرسولهم الأمين عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي تبالغون في قتلهم بإذن الله، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. كل البلايا تحل بسبب الحيود عن أمر الله وانتهاك محارم الله عز وجل، وكل الخيرات تنصب علينا بطاعتنا لله سبحانه وامتثالنا لأمر الله عز وجل. إن القلوب تهدأ والأفئدة تصفو بطاعة الله وبذكره وامتثال أمره، وتضطرب القلوب اضطرابا شديدا وتبعد عنا الأرزاق ولا يبارك لنا فيها بسبب المعاصي والتجرؤ على انتهاك حرمات الله عز وجل. فلزاما أن ينظر امرؤ في نفسه، هل هو لله مطيع أم أنه عن طريق الله حائد؟ ويفكر في أمر نفسه، إذ الله قال قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وبعد هذه التوصية بارك الله فيكم، ويلزمنا حتى نكون مطيعين لربنا أن نفهم أوامر الله عز وجل، ننظر ماذا يريد منا خالقنا سبحانه وعن أي شيء ينهانا، وذلك يتأتى بالعلم بكتاب الله عز وجل والعلم بسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فلزاما أن نتجه إلى كتاب ربنا، ننظر ماذا يريد منا ربنا عز وجل وماذا يريد منا نبينا عليه الصلاة والسلام. هل نحن على الطريق بإذن الله سائرون، أم أنه ثم انحراف لا بد وأن يقوى؟ فهنا تتأتى منزلة العلم، تتأتى منزلة العلم كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في بيان مراحل الجهاد بعد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال العلم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ثم العمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تبليغ ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الصبر والجهاد، أي على ما يلحقنا من جراء هذا كله من أذى. فالمؤذون وأولياء الشياطين لا يتركون هذا الإيمان هكذا، ولكن يحفظ الله أولياءه ويتولى الله أولياءه كما قال وهو يتولى الصالحين. فتتأتى منزلة العلم بارك الله فيكم، فلزاما على مريد السلامة ومبتغي رفعة الدرجات في الآخرة أن يقبل على كتاب الله وسنة رسوله، يتعلم وله في ذلك أجر، كما أن المتصدق المحسن له أجر، كما أن المصلي له أجر على صلاته، فكذلك المتعلم لدينه له أجر، إذ الله قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إذ النبي قال يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وتتوالى النصوص من الكتاب والسنة المراغبة في العلم والداعية إليه والحاثة عليه، حتى الكلب المعلم يفضل على الكلب الجاهل كما لا يخفى، والصقر المعلم كذلك يفضل على الصقر الجاهل، إذ الله قال في بيان المباحات اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، إلى قوله وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. تتوالى النصوص تحثنا على تعلم ديننا وتثبت لنا الأجر في هذا التعلم، لكن ثم قوم اجتزأوا بظاهر من علم الحياة الدنيا وغفلوا عن علم الآخرة. قال تعالى في شأن أقوام أوتوا من علم الدنيا ما أوتوا ولكنهم أهملوا الآخرة والعمل لها، قال سبحانه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. هكذا ذكرنا ربنا سبحانه بأقوام أوتوا في الدنيا علما واسعا، علماء بأمر دنياهم جهال بأمر أخرى، كان مصيرهم كما قال تعالى في كتابه الكريم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. فجدير بنا أن نتجه إلى التفقه في ديننا، فقد تفعل أشياء تظنها صوابا وهي عين الخطأ، وقد تفعل أشياء تظنها خطأ وهي عين الصواب، قد تكذب بحقيقة هي حق وأنت لها مكذب بسبب الجهل، قد تصدق بشيء هو كذب وأنت له مصدق بسبب الجهل، ولقد جاء تصديق ذلك في كتاب ربنا، إذ الله قال: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. إذ الله قال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. إذ الخضر قال لموسى عليهما السلام: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ فالذي يجهل شيئا يعاديه، فكان لزاما أن تتعلم حتى لا تنكر على شخص أمرا أنت فيه مبطل وهو فيه محق، فلزاما أن تستبصر، ولزاما أن تتفقه في دينك، وأنت كما سلف في كل ذلك بإذن الله مثاب، وفي علو يوم القيامة بعد علو، وفي ارتفاع يوم القيامة بعد ارتفاع. قد ترى أمرا من الأمور في كتاب الله يبين الله لك فيه وجوه الحق ووجوه الصواب، فتستقيم لك بإذن الله الأمور في دينك. فإذا قرأت كتاب ربك أخذت منه صحيح المعتقد، صحيح الاصطلاحات. إذا قرأت كتاب ربك هذبت أخلاقك، فورثت التواضع كما في كتاب الله عز وجل. فإذا تواضعت لخلق الله مع وجاهتك، مع منصبك، مع ثرائك، فإن أهل الدنيا يحبونك لتواضعك. فقد جرت سنة الله عز وجل على أن تقذف المحبة بإذن الله في قلوب الناس للمتواضعين لله، للمطيعين لله سبحانه وتعالى، وكذا للمتواضعين لخلق الله. فالمحبة المقذوفة في قلب عبد لك إنما هي من الله سبحانه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فاقرأوا كتاب ربكم وسنة نبيكم في كل صوب وحدث، تجد الهداية بإذن الله في باب من الأبواب كباب العدل. قد تظن أن العدل يستلزم المساواة في كل الأحوال، وتخطئ في ظنك. إذا قلت إن العدل يستلزم المساواة في كل الأحوال، فأحيانا العدل يستلزمها، وأحيانا العدل لا يستلزم المساواة، بل تكون قد ظلمت إذا سويت بين الفاسق والمطيع، إذا سويت بين المجد وبين الكسول تكون ظالما حينئذ. وهذا ذو القرنين يقول، إذ الله قال له: يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. تأتي في باب العدل صور من صور التسوية المساواة، فذلك في كتاب في سنة نبينا. لما أقبلت عمرة بنت رواحة مع زوجها بشير والد النعمان بن بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إني أردت أن أنحل ابني هذا نحلة، تعني أريد أن أعطي ولدي هذا عطية، وجئت أشهدك على هذه العطية يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: ألك ولد غيره؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: كل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قالت: لا يا رسول الله. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية: اذهب، أي لزوجها، فأشهد على هذا غيري، إني لا أشهد على جور. وفي ثالثة: أتحب أن يكون كلهم لك في الود سواء؟ قال: نعم. قال: فأعدل بينهم. هكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين الأبناء في العطايا. ولقد قال أو قال إخوة يوسف في شأن أبيهم: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فلما رأوه من حب زائد ليوسف عليه السلام وصفوا أباهم بالضلال، ليس الضلال بمعنى الكفر ولكن الضلال في تصورهم في التفرقة في المعاملات، ولم يكن ثم شيء ارتكب فمحبة قلبية قذفت لا يؤاخذ عليها العبد، إنما قد يؤاخذ العبد على متبوعات تلك المحبة إذا فرق بين متماثلين، والله أعلم. آل بهم الأمر إلى أن قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين وواصلوا الهجوم قائلين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فإذا أردت أن تحظى بمحبة أبنائك فعليك في هذه الأثناء إذا تساوت الوجوه أن تعدل بينهم، لكن إن كان ثم ولد من الأولاد الصالح مقيم على أمر الله عز وجل وآخر فاسق من الفساق يسرق ويزني ويعربد ويسكر، فحينئذ لا تعاون أبدا على الإثم والعدوان، بل التعاون كل التعاون على البر والتقوى. أحيانا يظن الناس أن العدل يقتضي المساواة في كل وقت وحين، ويخطئ في هذا الظن، يخطئ في هذا الظن. ولذلك أخطأ ممالئو الشيوعية والاشتراكية لما طالبوا بالمساواة بين الخلق كلهم في العطاءات، وربنا قال في كتابه والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. فجاءت قوانين التأميم الباطلة التي سنها راحل هالك، وكان من مبادئ ثورته التأميم والقضاء على أقتصر على التأميم، فذاك مبدأ باطل مخالف لأمر الله ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يخفى عليكم أن أصحاب النبي محمد منهم من كان لا يجد إلا إزارا يأتذر به، له إزار فقط ليس له رداء يغطي به الكتفين، كما في قصة الواهبة التي آتت للنبي عليه الصلاة والسلام لتزوجها، فكان النبي قال لمريد الزواج بها لما صرف النبي نظره عنها قال التمس شيئا، قال ما عندي شيء، قال التمس ولو خاتما من حديد، قال ما عندي ولا خاتم من حديد ولكن عندي إزاري يا رسول الله، ليس له رداء أشقه بيني وبينها نصفين، له فقط إزار يستر به العورة من أسفل كالقطع التي يلبسها الحاج من أسفل أشقه بيني وبينها نصفين. قال عليه السلام ما تفعل بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته أنت لم يكن عليها منه شيء. الحديث. ومع ذلك كان في الصحابة كعثمان من يجهز جيش العسرة بكامله، يجهز 300 بعير بأسلحتها بعتادها، يجهز الغزاة جميعا من ماله الخاص، وكذا يحفر بئر روما من ماله الخاص رضي الله عنه. فجرت سنة التفضيل بين العباد، لكن أحيانا تجب وجوبا المساواة بين الناس في حالة المتماثلات. والذي يحدث في الجامعات الآن وفي الاختبارات الشفهية التي يقوم بها دكاترة لا خلاق لهم ولا دين لهم، فيكرمون ابن زميلهم الدكتور في الجامعة ويعطونه الدرجة القصوى النهائية، وفاشل فاشل تالف، ويحرمون ابن الفقير المتفوق البارع، فهذا ظلم وشهادات زور يشهدها هؤلاء الأساتذة وإن جاملوا إخوانهم. فحرام ثم حرام هذه المجاملات الفارغة التي هي في الحقيقة في توصيفها شهادات زور، في الحقيقة توصيفها أنها شهادة زور. وكذلك الاختبارات عند المسابقات لتعيين بعض الناس في وظائف معينة وانتقاء أبناء المسؤولين لوجاهتهم أو الأثرياء لثرائهم، كل ذلك داخل في شهادات الزور. فلذلك أقول وبالله التوفيق يلزمنا أن نعيد الاصطلاحات التي في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ونطفيها على المسائل حتى تأخذ حكمها الشرعية اللائق بها. يلزمنا أن نطفي الاصطلاحات الشرعية على المحدثات التي استحدثت حتى تأخذ تلك المستحدثات نصيبها الصحيح من الحكم الشرعي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه ثم اتجاه متفش حتى عند بعض من ظواهرهم الصلاح يصرفون الأمور عن نصابها الصحيح وعن اسمها الصحيح، فمن ثم تفقد ضراوتها وضررها. فمن ذلك على سبيل المثال اطلقوهم على اليهود في هذه الأيام الصهيونية، فهذا الإطلاق لا يستساغ أبدا، فهم يهود. فإذا قرأت في كتاب الله ما يتعلق باليهود عرفت ما يحدث لك الآن. فهم يريدون صرف العداوات التي في قلوب أهل الإيمان لليهود بمحو اسم اليهود وإبداله بكلمة الصهيونية، كما يفعل حتى رؤساء الحركات الإسلامية دائما يعبرون بهذا التعبير الخاطئ الصهيونية الصهيونية، ولا تجد كلمة الصهيونية وجها في كتاب ربي ولا وجها في سنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. فالأولى بل الحق وحق أن يتبع أن يقال عنهم اليهود. حتى إذا قرأت الآيات الموجودة في كتاب ربك المتعلقة باليهود عرفت من تحارب، عرفت من تقاتل، فأخذت حذرك أو حذرك من هؤلاء الذين تقاتلهم أو تعاهدهم. فشأنهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وكذلك اصطلاح المسيحية المطلق على النصارى اصطلاح خاطئ كذلك، فصوابه النصارى. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وإطلاق المسيحية عليهم خطأ من وجوه متعددة، منها أنك تصفهم أنهم للمسيح أتباع والمسيح منهم براء، إذ الله قال وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الآيات. فاصطلاح المسيحية وفلان المسيحي اصطلاح خاطئ، لأننا ننسب إلى المسيح عيسى عليه السلام ما هو منه بريء عليه الصلاة والسلام. المسيح عيسى عبد لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولم يقل يوما إني أنا الله ولا أنا ابن الله ولا أنا ثالث ثلاثة، ما قال ذلك أبدا. فظلم وعدوان أن ننسب إلى المسيح عيسى أقواما كفروا بالمسيح عيسى وأقواما كفروا برب العالمين سبحانه وتعالى. كان الاصطلاح الذي يطلق على أشخاص يرتكب الرذائل هذا لوطي، فهذا اصطلاح خاطئ أيضا. فنبي الله لوط بريء من تلك الجرائم، إنما يقال كما ورد في الحديث فلان يفعل فعل قوم لوط. فحاصل الأمر أن الاصطلاحات تتبدل حتى تمحى الهوية الشرعية عن المحدثات من الأمور. فشاب يرتكب الفاحشة مع فتاة فيعبر عنها عند العوام بكل لطافة فلان أخطأ مع فلانة، بكل برود وكل سماجة، فهذه فاحشة ينبغي أن تأخذ حيزها اللائق بها حتى يرتدع من تسول له نفسه أن يفعلها. كذا الإطلاقات غير ذلك كإطلاقهم على الخمر المشروبات الروحية. الحاصل بارك الله فيكم أن من العدل والإنصاف أن ينزل الأمور منازلها. أعود فأقول إن ما يحدث من وساطات ووجاهات ترفع أقواما منحطين وتخفض أقواما لهم الحق في أن يرتفعوا كلها شهادات زور هذا توصيفها اللائق بها. فأعود أقول إن الأستاذ الذي يختبر الطلبة اختبارا شفهيا ويجامل ابن زميله ويقصف بالآخر يقصف بالآخر ابن الفقير هذا شاهد زور. وكذا الذي ينتقي موظفين للعمالة في أجهزة عامة ويتقاضى لذلك رشوة أو لا يتقاضى إلا نيل الثناء من أصحاب الوجهات شاهد والآخر شهادة زور. بارك الله فيكم. فالعدل قائم في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وإن كان يلزم الولاة أن يسلكوا هذا الطريق حتى تدوم لهم ممالكهم وحتى تدوم لهم رئاستهم للبلاد، عليهم أن يسلكوا سبيل العدل بين الرعية. قد قال عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال الإمام العادل. وهذا وإن كان لازما للإمام العادل فيلزم الرعية كذلك، يلزم الرعية كذلك بأن يكونوا عدولا في أقوالهم وفي شهاداتهم. فأحيانا يستسيغ شخص من العامة أن يطعن في مسؤول من المسؤولين أو في وزير من الوزراء أو في رئيس من الرؤساء بجهل وبلا علم، فهذا أيضا ظالم لنفسه. ولم يسوغ الله لك أن تتكلم في حق مسؤول بغض النظر عن المجاملات، لم يسوغ لك شرعا ولم يسوغ لك عقلا أن تتكلم في مسؤول بغير علم ولا تثبت ولا بينة. ثم لا يسوغ لك أيضا أن تجرح في الناس وأن تشعر بالناس من أجل التقليد والاتباع بلا علم ولا بينة ولا مصلحة ترجى. فقد تبتلى بسبب ذلك، وقد يبتلى الشخص بكلمة يتكلم بها ظلم بها غيره وظلم بها نفسه. فليس لنا أن نطعن في مسؤولين إلا ببينات ولفوائد ترجى. أما إذا لم تكن فوائد ترجى ولم تكن ثم بينات فليس من حقنا أن نطعن في أحد، وهذا من لزوم العدل ومن لزوم الإنصاف. فليست حقوق الكبار بمهدرة وليست حقوق الصغار بمهملة. فهكذا ينبغي أن نكون، أن يكون لنا دائما وأبدا لسان صدق نتكلم به، لسان صدق نتكلم به. وربنا يقول في كتابه الكريم وبعد أن أمر بالعدل اعدلوا وأقرب للتقوى، قال إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تجامل غنيا لغناء، وأيضا لا تحط على غني من جراء بغضك للأغنياء، ولا تجامل فقيرا حنوا منك عليه، بل قل كلمة الحق وكلمة العدل وكلمة الإنصاف على القريب وعلى البعيد على السواء، أغنياء كانوا أم فقراء فالله أولى بهما منك، الله أولى بهما منك. فالزم كلمة الحق. فهناك أقوام يحقدون على الأثرياء ومن ثم يتحاملون عليهم في المقالات أو في الشهادات وهم في هذا ظلمة، هناك أقوام يحنون على الفقراء فيشهدون معهم بالباطل حنوا عليهم وهم بهذا ظلمة. فالأمور يلزمنا فيها الإنصاف. ولعله تقدم على ما سمعكم أثر روي عن ابن رواحة ويحتاج إلى نظر في سنده، أنه أرسل للفضي في نزاع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، فقال يا معشر يهود أشهد الله أنكم أبغض خلق الله إلي وجئتكم من عند أحب خلق الله إلي، ولكن لا يمنعني حبي له وبغضي لكم أن أتكلم بالحق. قالوا صدقت وبررت يا ابن رواحة، بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا قامت السماوات والأرض، أي بالحق قامت السماوات وقامت الأرض. تستفيد كل هذا العدل من كتاب ربك سبحانه وتعالى وتلزم هذا الجانب وتتفقه في معانيه بضميمة سنة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام تفهم بها كتاب ربك، لا تكن كالبهيمة العمياء التي تقاد حيث أراد القائد، فكان معها كبهيمة عمياء يقودها أعمى يسير بها على عوج الطريق الجائري. بل كن مستبصرا ولن تستبصر أبدا، لن تستبصر أبدا، لن تستبصر أبدا بالعواطف، لن تستبصر أبدا إلا بكتاب ربك وسنة نبيك. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فعليكم بالوحيين، بارك الله فيكم، عليكم بالوحيين، الوحي الأول كتاب الله، الوحي الثاني الصحيح من سنة رسول الله، ثم عليكم بأقوال العلماء كي تفهموا الوحيين على الوجه اللائق بهما، لا كفهم الخوارج المعتدين المغالين، ولا كفهم الروافض المنحطين البغاء الأثم، ولا كفهم أهل الإرجاء، بل كفهم سلفكم الصالح من الصحب الكرام صحب محمد عليه الصلاة والسلام. فاسلكوا هذا الطريق بفهم جيد، اسلكوا هذا الطريق بفهم جيد. وكما أنكم طولوا الدراسة الدنيوية شيئا كبيرا من أوقاتكم، كما أن الأم تولي ولدها كبير جهد وتقذف به إلى مدرسين خصوصيين يعلمونه أمور الدنيا ويتقنها أشد الإتقان، كما تسهر الأم مع ولدها تعلمه الإنجليزي العجمي وتعلمه الرياضيات، فجدير بها أن تعلمه أمر دينه. فمن الأم التي ترضى أن يكون ولدها معذبا في الجحيم مصليا بنارها؟ إن كنت أيتها الأم وإن كنت أيها الأب حريصا على ولدك أن يكون في الدنيا طبيبا أو مهندسا أو وزيرا أو غير ذلك، فاحرص أشد الحرص على أن يسلم ولدك من الجحيم وأن ينجو ولدك من الجحيم. إن فعلت فإنك بفضل الله راشد، وإلا فأنت فاشل سفيه من السفهاء، لا تدري ما الذي ينفع ولدك ولا تدري ما الذي يضر ولدك. فكم من أم وكم من أب تباكوا بكاء شديدا لكون ولدهم راسب في الامتحان الدنيوي ولم تزرف أعينهم دمعة واحدة لكون ابنهم ترك صلاة من الصلوات. ورب العزة يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. من الذي يتوعدهم بالويل؟ إنه ربي جل في علاه. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الله يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فاحرصوا على النافع كما هي وصية نبيكم لابن عمي عبد الله بن عباس الحبر الكريم: احرص على ما ينفعك، استعينوا بالله وتعلموا دينكم قبل أن يحال بينكم وبين ذلك، كما قال تعالى في شأن أقوام: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أخواني بارك الله فيكم، دائما وأبدا وفي كل وقت وفي كل حين كتاب الله عز وجل كتاب مبارك نستفيد منه كل شيء جميل، نستفيد منه السمت الحسن. إذا قرأت كتاب ربك كنت من ذوي السمت الحسن، كنت من ذوي العقل الرشيد. فإذا قرأت كتاب ربك في باب الحديث امتنعت عن اللغو، إذ الله قال: الذين هم عن اللغو معرضون. إذ الله قال: وإذا مروا باللغو مروا كراما. إذ الله قال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فيحسن سمتك بقلة كلامك بتفكيرك فيما تقول، فإن نبيك قال: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فتستفيد سمتا حسنا بقراءة كتاب ربك، بقراءة سنة نبيك محمد عليه أفضل الصلاة عليه أتم تسليم. تستفيد استقامة لا تفريطا ولا إفراطا إذا قرأت قوله تعالى لنبيه خير الرسل عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ما وجه ذلك؟ لا تتجاوز الحد في الاستقامة ولا تطغوا، أي لا تتجاوز الحد في الاستقامة في نظركم. ذلك كقول القائل: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. وكقول الآخر: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وكقول الثالث: أما أنا فلا أكل اللحم. وكقول الرابع: أما أنا فلا أتزوج النساء. قال عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر بهذا من بعض أصحابه أن قوما فعلوه، قال عليه الصلاة والسلام: لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتستفيد من كتاب ربك استقرارا واتزانا ووسطا، أي عدلا في الأمور كلها. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ترث اتزانا بإذن الله بكتاب ربك وبالتدبر فيه، فتخرج من ذوي الشخصيات العاقلة المتزنة، ليست تلك الشخصيات التي درست في كلية الآداب أو في كلية من الكليات التي تقوم على الفلسفة والزندقة ولا صلة لها بكتاب خالقها وباريها سبحانه وتعالى. فترث اتزانا واستقرارا بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. جدير بنا بارك الله فيكم أن نولي هذا الكتاب العزيز اهتمامنا، جل اهتمامنا، إن لم نقل كل اهتمامنا، بل إن لم نقل جل الاهتمام، كل الاهتمام فجل الاهتمام، وإن كان حري بنا أن نوليه كل الاهتمام، ففيه الخير والرشاد إلى كل ما هو نافع لنا في الدنيا والآخرة. من أراد أن يشيد لنفسه مستقبلا ولأبنائه فإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. ليس هذا معناه أبدا التخلي عن الدنيا وشؤونها، بل الله قال لقارون: ولا تنس نصيبك من الدنيا، وقال: وأحسن كما أحسن الله إليك، وكما قال تعالى: وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فمأوجة تسير أو مسيرة تسير إلى الله عز وجل تتقرب إليه، يقودها في ذلك كتاب ربها، وتقودها في ذلك سنة نبيها محمد عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن ننتظم فيها، علينا أن ننتظم في تلك المسيرة التي تسير متقربة إلى ربها وخالقها. قائدها في ذلك ليس عاطفة تجرف ولا أقوال ولا ثورات ولا انفعالات أبدا، فكل ذلك لا يجدي وكل ذلك يضيء ثم يخبو، ولكن كتاب الله لا يخبو أبدا، سنة رسول الله لا تخبو أبدا. مقالات الأشخاص توشك أن تزول، توشك أن تتغير لها المقامات والأحوال فتفقد رونقها وتفقد بهاءها، لكن كتاب ربي لأنذركم به ومن بلغ بلغوا عني ولو آية. فاتخذوا هذا القرآن بارك الله فيكم شريعة لكم، اتخذوا هذا القرآن نهجا لكم، اتخذوه إماما ولا تتخذوه مهجورا. إن النبي قال: يا ربي يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلا تهجروا كتاب ربكم لا تلاوة ولا تعلما وتفقها ولا عملا ولا تدبرا، بل الزموا الإخلاص وأقبلوا عليه تالين له متدبرين له عاملين به دعاة إليه. فتلك من النصيحة لكتاب ربكم سبحانه وتعالى. أقبلوا بارك الله فيكم كذا على سنة نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، خير السنن على الإطلاق، اعملوا بها وقروها وقروها إذ الله أمركم بذلك في كتابه الكريم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. بارك الله لنا ولكم في كتابه الكريم وفي سنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لتجتمع كلمتكم على كتاب ربكم وعلى سنة نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، وليكن تقييمكم للأشياء والأشخاص والأحداث وفق كتاب ربكم وفق سنة نبيكم محمد. إذا نزلت نازلة انظروا ماذا قال الله فيها، ماذا قال رسول الله فيها، لا ما قال الرئيس فيها، ولا ما قال الملك فيها، ولا ما قال الشعب فيها، كلا، بل ماذا قال فيها ربي، ماذا قال فيها نبي عليه الصلاة والسلام. وفقنا الله وإياكم لاتباع كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالعروة الوسطى حتى نلقاك. اللهم مسكنا بكتابك وسنة رسولك عليه الصلاة والسلام حتى نلقاك. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، تولانا والمسلمين، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم عليك باليهود أجمعين، اللهم عليك بأهل الكفر أجمعين يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجمع كلمة المسلمين على كتابك وسنة رسولك الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسرى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين. اللهم آمين، اللهم آمين. إخواننا، لا تنسون أبدا إخوانكم المرابضين على الثغور بدعوة صالحة أن يسدد الله رميتهم، وأن يقيل الله عسرتهم، وأن يجمع الله كلمتهم، وأن يرحم الله عز وجل ضعيفهم وكثيرهم. فلا تنسوهم، فرب دعوة تسدد بها رمية وتقال بها عسرة وترفع بها منزلة بإذن الله، ثم الملك يقول آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. ألا وأكثر من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم آتيه سؤله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وآتيه الوسيلة والفضيلة يا رب العالمين، وآتيه لواء الحمد يا علي يا عظيم يا كريم. ألا وأكثروا من الصلاة والسلام على هذا النبي الكريم امتثالا لأمر ربكم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.